أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني في الفرق بين مسألة الصاع ومسألة الأرطال المستثناة، وكان حاصل الوجه الثاني أن الفرق بين مسألة الصاع ومسألة الأرطال باعتبار شرطية القبض في الجملة، وهذا الوجه يسند إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وقد قيل في تقريبه ما هو أوجه مما ذكرناه بالأمس، لذلك لا بأس بإعادة هذا الوجه على سبيل الاختصار. فنقول أن مثل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه حمل مطلب صاحب الجواهر على التالي، وهو أن بيع الصاع في المسألة السابقة كان بنحو بيع الكلي كما فرغنا من ذلك، فإذا عرض التلف على الصبرة على بعض الصبرة كان التالف من مال البائع، باعتبار أنه لم يحصل ولم يوجد ما يوجب استقرار ملكية المشتري للتالف، بمعنى أن التلاف عرض على شيء ليس بمملوك للمشتري، إذ المفروض أن التالف هو الجزئي، والجزئي ليس بمملوك للمشتري، وحيث إنه مال وملك ولا يعقل أن يكون ملك بلا مالك، فإذا هو مملوك للبائع، لأنه إما أن يكون مملوك للمشتري أو للبائع، قد عرفت أنه ليس بمملوك للمشتري. ففي مسألة الصاع يتعين حق المشتري في الباقي بعد التلف، وحيث إن حق المشتري ثابت في ذمة البائع، وهو قادر، أي البائع قادر على الوفاء للمشتري، فيجب على البائع أن يوفي المشتري حقه بأن يعطيه ما بقي، بأن يعطيه من الباقي الصاع الذي يستحقه، هذا في الصاع. وأما في الأرطال المستثنى فالمفروض أن التلف عرض على أجزاء هي مملوكة للبائع، لأن التلف عرض على الصبرة، إما على نصفها أو ثلثها أو ثلاثة أرباعها أو غير ذلك، فالتلف عرض على أجزاء كانت مملوكة للبائع قبل إقباض المشتري، فلما قبض المشتري المجموع كان التالف قد تعلق بالحقين، بحق المشتري لحصول القبض، وبحق البائع لأن تعين حق البائع في التالف غير موقوف على إقباض المشتري للبائع. ولذلك نقول أنه في مسألة الصاع يكون التالف من مال البائع لا من مال المشتري ولا منهما معا، وأما في مسألة الأرطال فالتلف منهما، أما من المشتري فلأن التلف قد تعلق بحقه باعتبار أنه قبض، وأما البائع فباعتبار أن قبض المشتري لحقه لا يعني ارتفاع حقه في الصبرة، إذ له حق في الصبرة، إذن يكون الفارق هو هذا. لا في الثمرة، هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله تعالى بشرح مثل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. لكن أورد على هذا الوجه أيضا بما يقرب مما ذكره الشيخ الأنصاري، وهو أنه إذا قلنا بأن البائع يتحمل شيئا من التلف فعلينا أن نبدي الفارق بين الاثنين، وذلك باعتبار أن البائع في مسألة الأرطال يملك قبل البيع كل الثمرة، فإذا استثنى كليا كما هو مبنى الوجه المذكور للفرق بين المسألتين، فيجب علينا أن نقر ونعترف بأن المبيع كلي، إذ المفروض أن معنى بعتك هذه الثمرة إلا مقدارا معينا، بعتك المجموع من هذه الثمرة ما عدا المستثنى، وهذا عنوان كلي. إذن لماذا يتحمل المشتري شيئا من التلف ولا يتحمله في مسألة الصاع؟ إن قلت الفرق باعتبار حصول القبض وعدمه، قلت أن حصول القبض وعدمه يتوقف فارقيته على التسليم بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن قبض المشتري لحقه يكفي فيه قبض المجموع. أما إذا ناقشنا في ذلك كما هو الصحيح وقلنا أن قبض الحق المشتري لا يكون بقبض المجموع بل يكون بقبض المشخص والمعين، إذن يبقى الإشكال على ما هو عليه. هذا غير مسألة المصادرة التي ذكرها الشيخ حيث قال أن وجوب دفع الباقي للمشتري في مسألة الصاع فرع كلية حقه، فإثبات كلية حقه بإيجاب القبض لا يخلو من دورين. هذا وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن صاحب مفتاح الكرامة وجها ذكر الشيخ أنه عين الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر، باعتبار تقدم زمن صاحب مفتاح الكرامة على زمن صاحب الجواهر فيكون ما ذكره صاحب الجواهر مستندا إلى ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة. وحاصل ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة أن التلف في الصبرة قبل القبض، وأما التلف في مسألة الأرطال فهو بعد القبض، لأنه لولا قبض المشتري لكان التلف من مال البائع، فاحتساب التلف على كل من البائع والمشتري إنما يصح في صورة قبض المشتري للحق. فإذا كان التلف في مسألة الأرطال بعد القبض انتفى الإشكال، وذلك لأن البائع في مسألة الصاع يتحمل كل التلف لأن المشتري لم يشتري إلا الكلي، والكلي لم يتلف، إنما يتلف الكلي بتلف مجموع الصبرة. أما تلف بعضها مما يمكن معه الوفاء بالكلي في الباقي فلا يقال يطبق قاعدة كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وعليه. ففي مسألة الصاع لما كان التلف قبل القبض كان مقتضى القاعدة تحمل البائع لكل التلف، وأما في مسألة الأرطال فموردها قبض المشتري، ومع قبض المشتري فلا يكون هناك إشكال في تحمل كلا الطرفين للخسارة لكل من البائع والمشتري. قال صاحب مفتاح الكرامة أن المشتري إذا قبض المجموع كان بالنسبة إلى ما يوازي حقه مالكا، وبالنسبة إلى ما يزيد على حقه مستودعان، فيكون ما زاد على حقه أمانة في يده. لهذا لم يحكم الفقهاء في هذه الصورة بالضمان إذا لم يفرط، بخلاف البائع هناك فقد حكموا بأن البائع يضمن حق المشتري ولو بدون التفريط، غاية الأمر أنه مع التفريط يضمنه بمثله وبدون التفريط يضمنه بحق بالمسمى. زين، فإذا في مسألة الصاع حكموا بضمان البائع، وأما في هذه المسألة أي مسألة الأرطال فلم يحكموا بالضمان، وما هذا إلا لأن المشتري بالنسبة إلى ما زاد على حقه أمين. إذن المشتري في مسألة الأرطال قد قبض حقه فيتحمل شيئا من التلف، هذا أمر واضح. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الكلام لعله عين ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لكن ذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته أن نظر صاحب الجواهر إلى الكبرى، وهي أن القبض شرط في استقرار التلف على ملك المشتري، وأما صاحب مفتاح الكرامة فهو ناظر إلى الصغرى وهو أن القبض حاصل أو ليس بحاصل، فاتفق بينهما من حيث الكبرى والصغرى. لذلك ولعل هذا وجه تعبير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لعله عينه، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. أورد على هذا الوجه إشكالين، أحدهما فيه شقوق، والآخر إشكال بحاني. الإشكال الأول أن عروض التلف في مسألة الصاع من الصبرة قبل القبض أثره وجوب وفاء البائع للمشتري بما بقي من الصبرة، أو قل أثر كون التلف قبل قبض المشتري مع بقاء مقدار يمكن الوفاء به وجوب إقباض البائع للمشتري حقه، هذا أثر كون التلف قبل القبض. ولا يترتب على هذا الوجه على هذا الكلام أي أثر مما يرتبط بما نحن فيه. لذلك يرد على كلام صاحب مفتاح الكرامة ما أورده الشيخ على صاحب الجواهر من أن مسألة القبض وشرطية القبض واعتبار القبض في استقرار البيع لا مدخلية له فيما نحن فيه. هذا. ويرد إشكال آخر وهو أن كون التلف في مسألة الصاع قبل القبض وفي مسألة الأرطال بعد القبض ماذا يراد به؟ أي أن التفرق بين المسألتين بحصول التلف قبل القبض في إحداهما وهي مسألة الصاع وبعد القبض في الأخرى وهي مسألة الأرطال، ما المراد به؟ هذه التفرقة ما المراد بها؟ إن أريد بها القول بخروج البائع عن عهدة الضمان في مسألة الأرطال، وذلك لأن التلف حصل بعد قبض المشتري لحقه، وكل مال قبضه صاحبه فإن الضمان يكون على القابض أي الصاحب الذي استلم ماله، فهذا أمر مسلم ولا كلام فيه. ولكن لا ربط لهذا الكلام بما نحن فيه، إذ يبقى سؤال عن الفرق بين المسألتين من جهتي أن مسألة الصاع من الصبرة لماذا يتحمل البائع كل التلف فيها، ومسألة الأرطال المستثنى لا يتحمل البائع كل التلف بل يتحمل جزءا من التلف. وإن شئت قلت أنه إذا كان المستثنى في مسألة الأرطال كليا كالصاع فلماذا يتحمل صاحب الكلي مقدارا من التلف، والمفروض أنه في الصاع لا يتحمل صاحب الكلي شيئا من التلف. ومن الواضح أن هذا الإشكال لا يختلف حاله بين أن يكون التلف قبل القبض أو بعد القبض، إذ المفروض أن كلامنا في تلف بعض المجموع مع عدم قبض صاحب الحق لحقه، أي أنه في كلتا المسألتين يوجد تلف ولا قبض. غاية الأمر أن صاحب مفتاح الكرامة لاحظ المشتري في مسألة الصاع فقال أنه لم يقبض، والمشتري في مسألة الأرطال فقال أنه قبض، والحال أنه لم يرد الإشكال من خلال مقايسة حال المشتري في المسألتين إلى حاله في الأخرى، بل من مقايسة حال المشتري في مسألة الصاع إلى البائع في مسألة الأرطال وكلاهما لم يقبض. إذن إن كان عدم القبض أثره عدم تحمل غير القابض للضمان فالبائع في مسألة الأرطال لم يقبض، وإن لم يكن للقبض أثر فلماذا يتحمل المشتري في مسألة الأرطال أو في مسألة لماذا لا يتحمل في مسألة الصاع شيئا؟ إذن الإشكال بعد على حاله. هذا إن أريد بالتفرقة من حيث القبض بيان خروج البائع عن عهدة الضمان في مسألة الأرطال المستثنى. أما إن أريد من كون التلف بعد القبض أن الكلية الذي استثناه البائع من الثمرة وجعل البيع متعلقا بما عداه، هذا الكلي مملوك للبائع وحصل الاشتراك بينه وبين المشتري بالتلف لا قبل التلف، فالمال قبل التلف مميز إلى قسمين لا بنحو الاشتراك والإشاعة، جزء مملوك للمشتري وجزء مملوك للبائع، لكن مع التلف ينقلب حال المال إلى الإشاعة. فإذا مرة نقول بأن الاشتراك يحصل بعد التلف، مرة نقول أن الاشتراك يحصل بنفس العقد. فإن كان مقصود صاحب مفتاح الكرامة من كون التلف في مسألة الأرطال بعد القبض أن التلف عرض على المال مع قبض كل منهما لحقه، أما المشتري فلما عرفت من أن التلف عرض على المال بعد قبضه للمجموع، وأما البائع فلأن المفروض أن العقد كان متأخرا عن استيلائه على كل المال، إذ كان المال كله في يده، فلما باع كان المستثنى في يده، فيصدق على البائع حينئذ أنه قد قبض حقه، فإذا أعطاه المشتري يصدق على هذه الحال أنها حالة التلف بعد قبض كل منهما لحقه. فإذا الاشتراك هنا يكون حاصلا قبل قبض المشتري إن كان مراده هذا، فالسؤال على حاله والإشكال على حاله، إذ لنا أن نسأل أنه ما الفارق بين قول القائل بعتك صاعا من هذه الصبرة، حيث حكم الفقهاء هناك أن التلف يختص بالبائع، وبين أن يقول بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، حيث حكموا بأن التلف يتعلق بالاثنين بالنسبة. ما الفرق بين الأمرين؟ والحال أن مسألة القبض التي ذكرها صاحب مفتاح الكرامة لا أثر لها، لأن الذي يتحمل الخسارة في الصيغة الثانية هو البائع، والبائع لم يقبض حقه لأنه باع مجمل هذه الصبرة واستثنى جزءا كليا من هذه الصبرة، إذن أين حقه؟ إذن لماذا نحكم باشتراكهما في التلف في مسألة الأرطال ولا نحكم باشتراكهما في مسألة الصاع من الصبرة؟ يبقى هذا الإشكال على حاله.
لحد الآن تساؤل الأمس رجع التصويرات والتشقيقات التي ذكرتونها، الأوجه والاستحكام والإشكال أن نلحظ نسبة مال المشتري ككل لا نسبة مال البائع ككل، ممكن قد يكون الإشكال أكثر والتقارب بين الصورتين أكثر بين صاع من صبرة وبين ما نحن فيه، فلماذا التركيز كله على مسألة الكل الذي للبائع لا الكل الذي للمشتري؟
يعني أنت اللي أمس ذكرت أنه الإشكال يرد في طرف المشتري أو في طرف البائع، بس هنا جهتين ينبغي تفرق بينهما. الكلام مرة عن الحكم، والإشكال ينشأ من حكم الفقهاء بأن البائع يتحمل تلفا، إذ لا إشكال في أن المشتري يتحمل مقدارا من التلف، لكن لماذا يتحمل البائع مقدارا من التلف؟ أما هذا الإشكال كيف يقرب فقد يذكر له وجهان، وجه يبتني على ملاحظة كلية حق المشتري، ووجه يبتني على ملاحظة كلية حق البائع. بمعنى أنه إن قيل بأن المبيع في المقام كلي، حيث إن معنى قوله بعتك هذه الثمرة إلا أرطالا، بعتك مجموع هذه الثمرة إلا ما استثني، وهذا أمر كلي، سيكون حال المشتري في مسألة الثمرة والأرطال كحال المشتري في مسألة الصاع، فكما أننا هناك حكمنا بأن المبيع كلي، هنا أيضا نقول أن المبيع كلي. وإن شئت قلت أنه لا فرق في الكلي المبيع بين أن يكون معبرا عنه بمثل الصاع أو بأن يعبر عنه بالمستثنى منه كلي، بأن يقال بعتك هذا إلا صاعين أو إلا صاعان، حيث إن كلية المستثنى تستلزم كلية المستثنى منه لا محالة. زين، هذا إن كان المبيع كليا. ومرة نقول أن المبيع هو هذه الصبرة أو هذه الثمرة، أي الشخص المعين في الخارج، لكن المستثنى كلي. فيرد الإشكال حينئذ من جهة المستثنى أيضا، حيث إن الحكم بتعلق التلف بالاثنين يتنافى مع الحكم بأن الصاعة سالم للمشتري في تلك المسألة، إذ كيف يتعلق التلف بالمستثنى وهو كلي وحاله حال الصاع؟ إذن على كل تقدير الحكم بتعلق التلف بالاثنين لا يتناسب لا مع كلية المبيع ولا مع جزئية المبيع. إذ مع جزئية كلية المبيع فالأمر واضح، ومع جزئية المبيع المستثنى كلي، فإذا يلزم ورود الإشكال على كل تقدير. هكذا قرر الإشكال. لكن على كل تقدير لا كلام في أن المشتري يتحمل التلف، الكلام في أن البائع لماذا يتحمل التلف. وجه هذا أنه يستفاد عرفا من قوله بعتك هذه الثمرة إلا أرطالا أن المبيع هو هذه الثمرة، وإنما الكلام فيما يستفاد من قوله إلا أرطالا. فإن قلنا بأن الاستثناء هنا ظاهر في الإشاعة فلا إشكال، وإن قلنا بأنه ظاهر في الكلية كما لعله مقتضى دعوى ظهور الصاع في الكلية، أيضا يرد الإشكال حينئذ. لذلك خص الكلام بجانب البائع في مسألة الأرطال، ولم يذكر الإشكال في جانب المشتري، مع أن بينهما ترابط، لكن دفع الإشكال في جانب المشتري من جهة ظهور اللافظ في جزئية المبيع. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بأنه لم يظهر من الأصحاب الحكم بتحقق الاشتراك بمجرد العقد، حتى يقال بأن المال بعد تعلق العقد به يصبح مشتركا بين البائع والمشتري، وذلك لأن كلام صاحب مفتاح الكرامة يظهر منه أن المال بمجرد العقد يصبح مشتركا لكل من البائع والمشتري. البائع يملك منه مقدار المستثنى منه، عفوا المشتري يملك منه مقدار المستثنى منه، والبائع يملك منه مقدار المستثنى على نحو الإشاعة. يقول الشيخ أن هذا غير ظاهر من كلام الأصحاب، ولا يظهر منهم أيضا أنهم يحكمون بعدم جواز تصرف المشتري في المال، بل الظاهر من فتاواهم الحكم بجواز تصرف المشتري في هذا المال وتعامله معه تعامل المستقل للشريك. ويظهر هذا من مثل فتاوى الشهيدين رحمه الله تعالى والمحقق الثاني، ولعل غيرهم أيضا يوافقهم في هذا الكلام. ثم ذكر المحقق الثاني بأنه لو فرط المشتري وجب عليه أداء المستثنى من الباقي، وهذا لا يتلائم مع الحكم بالاشتراك، إذ مع الاشتراك والإشاعة لا يجب على المشتري أن يؤدي حق البائع من الباقي، بل يكون حاله حال الضامنين، والضامن يجب عليه أن يؤدي إلى المضمون له مثل أو قيمة المضمون أو مثله من غير المال، لا يتعين عليه أن يؤدي مثل من هذا المال بالخصوص. قال ومثله في الضعف لو لم يكن عينه، ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها إن بقي قدره. هكذا تكون العبارة أصح، الواو زائدة كما هو في بعض النسخ. فلا ينقص المبيع لأجله، أي أنه لا موجب لاحتساب التلف على المشتري في مسألة الصاع، لأن المبيع كلي وقد بقي من الصبرة مقدار يمكن أداء الكلي منه والتلف لم يتعلق بالكلي، بخلاف الاستثناء فإن التلف في مسألة الأرطال فيه أي في الاستثناء بعد القبض. لماذا بعد القبض؟ لأن المفروض أن التلف حصل بعد انتقال المال إلى المشتري، والمستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما. أقول يرد على صاحب مفتاح الكرامة أن الكلام كل الكلام في قوله على الإشاعة، وإلا لو سلم بأن المال مشترك بينهما ولو بالقبض فلا إشكال في صحة ما ذكره. قال فيوزع الناقص عليهما، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا. قوله لهذا تعليل لحكمه بأن المستثنى أمانة بيد المشتري، مو تعليل لحكم الشارع، تعليل لحكمه. يعني لماذا استفاد صاحب مفتاح الكرامة أن المشتري أمين على ما زاد على حقه؟ من أين استفاد هذا الحكم؟ قال من حكمهم بعدم الضمان، بخلاف البائع هناك. من أين يستفاد من كلماتهم أن البائع ضامن؟ من تطبيق قاعدة التلف قبل القبض، إذ المفروض أنه لو تلفت كل الصبرة وجب على البائع أن يؤدي الضمان إلى المشتري. غاية الأمر أن الضمان هناك بالمسمى لا بالمثل. انتهى. أقول قوله ولهذا هذا لا مدخلية له في الوجه المذكور للفرق، لأنه مترتب على صحة الفرق، مترتب على صحة الفرق. إذ قد يقال بأن عدم ضمان المشتري لأن التلف لم يحصل بتفريط منه، ولأن التلف تعلق بمال البائع، فلماذا يضمن المشتري؟ لا موجب لضمان المشتري أصلا. وهذا يعني أن ما زاد على حق المشتري المشاع في كل العين مملوك للبائع، سواء قلنا بأن التلف بعد القبض أو قبل القبض. هذا الكلام يتناسب مع إرادة كلا التقديرين. قال وفيه مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب، هذا خبر أن التلف إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة، بمعنى أن الاستفادة من وقوع التلف قبل القبض في مسألة الصاع لإثبات وجوب تسليم لوجوب أداء الحق من الباقي موقوف على إثبات عدم الإشاعة، موقوف على نفي الإشاعة، فلا يصح أن نثبت عدم الإشاعة به. قال أنه إن أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض أنه بعد قبض المشتري، هنا احتمالان في القبض المذكور، إما قبض المشتري أو قبض البائع كما سيأتي. أما إن أريد قبض المشتري ففيه أنه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري، ولا كلام فيه ولا إشكال، هذا هو الأثر المترتب على قبض المشتري. وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، لا أن الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والمشتري في مسألة الاستثناء حتى يقال أن المشتري في مسألة الصاع لم يقبض وأما المشتري في مسألة الأرطال فقد قبض، بل الإشكال ينشأ من مقايسة حال المشتري في مسألة الصاع إلى حال البائع في مسألة الاستثناء. إذن لا موجب لملاحظة قبض المشتري، لأن قبض المشتري في مسألة الصاع كقبض البائع في مسألة استثناء، فالإشكال على حاله، حيث إن كل منهما يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه، إذن تعليل الفرق بعدم بحصول القبض في إحدى المسألتين وعدم حصوله في الآخر لا وجه له، وعدم حصوله في الأخرى لا وجه له. فكيف يحسب نقص التالف على أحدهما دون الآخر على أحدهما، يعني على أحد البيعين دون الآخر مع اشتراكهما في عدم قبض حقه الكلي؟ الأولى، نعم، الأولى أن نقول على أحدهما، يعني على أحد البائع والمشتري، ما هو قال أنه يجب مقايسة المشتري في مسألة الصاع إلى البائع في مسألة الأرطال. يقول الشيخ مع استواء حال كل منهما في كلتا المسألتين، فكيف نقول بأن أحدهما يتحمل التلف في المسألة الأولى دون الآخر في المسألة الثانية؟ فقوله على أحدهما يراد به المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الأرطال، دون الآخر، هذا دون الآخر في المسألة الأخرى، مو دون الآخر في نفس المسألة. قال هذا إن أريد قبض المشتري، أما إن أريد قبض البائع، وإن أريد من كون التلف بعد القبض أن الكلية الذي يستحقه البائع قد كان في يده. إذن ليس المراد بالقبض المذكور في الفرق قبض المشتري، بل المراد قبض البائع، حتى يتسنى الفرق بين المشتري في مسألة الصاع حيث إنه لم يقبض، وبين البائع في مسألة الأرطال حيث إنه صاحب الكل لكنه قبض. قد كان في يده بعد العقد فقبض فحصل الاشتراك، وذلك لأنه مع قبضه لحقه يصبح المال مشتركا بينهما. فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري، فالاشتراك بينهما في المال قبل القبض. ومن الواضح أن عروض التلف على المال المشترك بنحو الإشاعة لا يتحمل التلف فيه أحد الشريكين، بل يتحمله المجموع. إن أريد هذا ففيه أن الإشكال بحاله، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة، حيث يقال أن المشتري لا يملك إلا كليا، وبين قوله بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة إلا صاعا منها، حيث يقال أن المشتري بيع كل أجزاء الصبرة إلا مقدارا كليا. يعني لماذا يحكم بأن المشتري في مسألة الأرطال يملك الأفراد؟ ما وجه ذلك؟ لما لا يقال بأن المشتري في مسألة الأرطال لا يملك إلا كليا؟ بيان هذا أن المفروض في مسألة الأرطال عدم تعلق البيع بالمجموع، بل تعلق البيع بما زاد على المستثنى، وهذا لا يكون إلا كليا، لأنه كما يمكن تطبيق هذا العنوان الكلي على هذا الفرد مع استثناء الطرف الأيمن، يمكن تطبيقه على الفرد الثاني مع استثناء الطرف الأيسر. إذن المملوك للمشتري في كلتا المسألتين كلي، فلماذا حكم بأن التلف في إحدى المسألتين قبل القبض وفي الأخرى بعد القبض؟ انتبهوا، يعني هذا في الواقع هذا من دقة نظر الشيخ رحمه الله تعالى. يقول سلمنا معك يا صاحب مفتاح الكرامة في أن البائع في مسألة الأرطال قد قبض حقه، ولكن يبقى الإشكال، وذلك لأن المشتري في مسألة الأرطال لا يملك إلا الكلي، القبض أيضا غير موجود. وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول؟
الآن طبعا الإنصاف أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى على دقته، إلا أنه لم يستوفي كل كلام صاحب مفتاح الكرامة، لأن صاحب مفتاح الكرامة أكد على أن المسألة مسألة الأرطال مفروضة بعد قبض المشتري، إذن كل منهما قد قبض حقه، وبذلك يحصل الفرق بين الاثنين، بمعنى أن البائع قد قبض حقه وذلك قبل التسليم لأن المال كله كان في يده، والمشتري قد قبض حقه وذلك لأن التلف حصل بعد قبض المشتري كما هو مفروض المسألة. إذن يحصل الفرق بين المسألتين، في الصاع عرض التلف على الصبرة قبل تسلم المشتري حقه، فإذا المشتري في تلك المسألة لم يقبض، أما في هذه المسألة فكلاهما قبض، البائع قد قبض والمشتري قد قبض، وعليه فيصح أن يقال أن بين المسألتين فرقان، يصح أن يقال أن بين المسألتين فرقا. طبعا لا نريد أن نقول أن الفرق الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة صحيح، بل نريد أن نقول أن الإشكال الذي أورده الشيخ على صاحب مفتاح الكرامة ليس بتام، وإن كان مبنيا على ملاحظة جهة مهمة، لكن المفروض أن هذه الجهة لا ينفذ منها إشكال على كلام صاحب مفتاح الكرامة. قال: وما الموجب للاشتراك في الثاني، أي في قوله بعتك هذه الثمرة إلا صاعا منها، دون الأول، مع كون مقتضي الكلي مقتضى الكلي عدم تعين فرد منه أو جزء منه لمالكه إلا بعد إقباض مالك الكل. طبعا هذا الكلام من الشيخ لا يتناسب مع ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة من أن التلف حصل بعد قبض المشتري، بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء، فإن كون الكل بيد البائع المالك للكل لا يوجب الاشتراك. هذا الكلام أيضا من الشيخ محل إشكال، إذ كيف لا يوجب الاشتراك والحال أنك قد قلت بجواز الوفاء للمشتري بإقباضه المجموع، فكما أنه يصح أن يقال بالوفاء إذا قبض المشتري مجموع الصبرة التي يملكه صاعا منها، كذلك يصح أن يقال أن البائع إذا قبض المال الذي كان في يده وهو لا يملك إلا المستثنى منه وقبض المشتري حقه صدق أن المال مشترك بينهما. إذن الإنصاف من إشكال الشيخ رحمه الله تعالى غير تام، هذا مع أنه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز التصرف المشتري إلا بإذن البائع، وهذا لا بأس به كما يشعر به، هذا قوله كما تنظير للنفي لا للمنفي، كما يشعر به فتوى جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني، أي أن الفتاوى من هؤلاء الفقهاء تشعر بعدم حاجة المشتري إلى استئذان البائع في التصرف في المال، أي أنه لا يشعر من هذه الفتاوى الاشتراك مجرد العقد، لأنه لو فرط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي. تتمة الكلام التالي، صلى الله على محمد وعلى آله.